دوره أو عن النهضة الحسينية التي قام بها. الكلام في الإمام الحسين عليه السلام من أربعة جوانب: طارة في شخصه، وأخرى في إمامته، ثالثة في عبوديته، رابعة في إنسانيته. أما الكلام في شخصه وعمره وولادته وكنيته ولقبه وأبيه وأمه وجده وجدته صلوات الله عليهم ونحو ذلك، فقد تقدم الكلام عنه فلا نعيد. أما الكلام في إمامته شملته من الكتاب آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وآية الطاعة قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهو واحد من ولاة الأمر، وآية الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وآية الراسخين في العلم، وآية المباهلة، وسورة الدهر. هذا من ناحية التنزيل، من ناحية الأخبار النبوية. شملته أخبار كثيرة، منها ما هو مشترك بينه وبين أخيه الإمام الحسن عليهما السلام، ومنها ما هو مختص به. من جملة هذه الأخبار قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نبوي آخر: الحسن والحسين إمامان، والعجب أن السنة بيروى الخبر، إمامان قاما أو قعدا. قاما لطلب الأمر، أو قعدا عن طلب الأمر، لأنه مع غصب الخلافة صار بده التولي حينئذ قيام جهادي. هذا معنى. معنى آخر: قاما أو قعدا بمعنى دعيا إلى أنفسهما بالإمام، أو لم يدعو كل منهما، فهما إمامان من قبل الله جل وعلا. نبوي ثالث: الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. نبوي رابع: كان النبي صلى الله عليه وآله يحملهما ويقول: نعم الجمل جملكما، ونعم الراكبان أنتما. أما ما اختص به الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أخبار كثيرة، منها: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. خبر ثان: الحسين زين السماوات والأرض. خبر ثالث: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. خبر رابع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر طويل منه: شفاء أمتي في تربتك، مخاطبا الإمام الحسين، والأئمة من ذريتك. خبر آخر: قول رسول الله صلى الله عليه وآله له: أنت السيد ابن السيد أبو السادة، أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة، أنت الحجة ابن الحجة أبو الحجج، تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم عجل الله تعالى فرجه. من جملة الأخبار أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: بالحسين أعطيتم الإحسان، وبالحسين تسعدون، وبه تشفون، ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه، رائحة الجنة. كذلك من جملة الأخبار قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين، أي في نفوسي، إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. لذلك أبو هريرة مع كل ما فعله كان يقول للإمام الحسين: لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على عواتقهم. من جملة الأخبار النبوية أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، يعني أكثر واحد على وجه الأرض محبوب عند أهل السماء، من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى الحسين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. مع هذا الخبر مر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوما على عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، عم ينقل الخبر المتقدم، فلينظر إلى هذا المجتاز، إلى هذا المار اللي هو الإمام الحسين. تتمت كلام ابن عمرو بن العاص قال: فما كلمته منذ ليالي صفين، من لما صار في معركة صفين، وبيو اللي هو عمرو بن العاص كان بصفين فوقف هو مع بيو ومعاش كلم الإمام الحسين، فما كلمته منذ ليالي صفين. فأتى به أبو سعيد الخدري إلى الإمام الحسين، كان واقف أبو سعيد الخدري سمع الكلام، قال له: طيب إذا هو أحب أهل السماء ليش ما بتكلمه، ليش ما بتروح لعنده وبتعتذر منه وهو حينئذ صاحب عفو وعذر. فأتى به أبو سعيد الخدري إلى الحسين عليه السلام فقال له الحسين: أتعلم أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء وتقاتلني وأبي، وتقاتلني أنا وأبي يوم صفين، والله إن أبي لخير مني. اللهم صل على محمد. فاستعذر طلب العذر وقال، شوف كيف علل، وقال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال لي: أطع أباك وأنا طعت بي، وبي كان واقف ضدك فأنا مشيت مع بي. فقال له الحسين عليه السلام: أما سمعت قول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقول رسول الله: إنما الطاعة والطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الخبر الأخير اللي حابب أورده، وإن كان في هناك أخبار كثيرة بحق الإمام الحسين يختص بها، روى الديلمي في فردوس الأخبار عن أمير المؤمنين عليه السلام أن موسى بن عمران سأل ربه عز وجل فقال: يا رب إن أخي هارون مات فاغفر له. طبعا هنا الغفران بمعنى زيادة الثواب لأنه معصوم. فأوحى الله: أن يا موسى لو سألتني في الأولين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن علي، فإني أنتقم له منه. هذا من ناحية بعض الأخبار الواردة حول إمامته صلوات الله وسلامه عليه. أما الكلام في عبوديته فالكلام حينئذ طويل، من ناحية صلاته وصومه، ومن ناحية حجه، ومن ناحية صدقاته وغير ذلك. يكفي في مقام التدليل أنه وصلت عبوديته أن صلى يوما في مقابر قريش في مكة، وأطال الوقوف. فقال أنس بن مالك: فأتيت إليه فسمعته يقول: يا ربي يا ربي أنت مولاه، فارحم عبيدا إليك ملجاه. يا ذا المعالي عليك معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن كان خادما أرقا يشكو إلى ذي الجلال بلواه. وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه، إذا اشتكى بثه وغصته أجابه الله ثم لباه. إذا ابتلى بالظلام مبتهلا أكرمه الله ثم أدناه. فيقول أنس بعدما سمع الكلام الإمام الحسين، فيقول أنس: فنودي لبيك عبدي وأنت في كنفي، وكلما قلت قد علمناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، فحسبك الصوت قد سمعناه، دعاك عندي يجول في حجب، فحسبك الستر قد سفرناه، لو هبت الريح من جوانبه خر صريعا لما تغشاه، سري بلا رغبة ولا رهب ولا حساب، إني أنا الله. طبعا قد الواحد يتعجب انه ممكن يتم هناك مخاطبي بين المولى جل وعلا وبين احد من عباده وهو ليس بنبي وان كان معصوم. اولا هذا التعجب ليس في محله، لما ورد من نداء المولى من مخاطبة المولى لأم موسى وهي ليست نبية وليست وصية. لم يكن ما أخبر به المولى جل وعلا عن هذه الواقعة وحي إلهامي، بمعنى أن القلب ألهم، بدليل أن المولى جل وعلا حكى عن هذه الواقعة مرتين في الكتاب. ففي المرة الأولى في سورة القصص في الآية السابعة قال: وأوحينا إلى أم موسى. أوحينا من الممكن أنك تحمل على الوحي بمعنى الإلهام، مثل وإذ أوحى ربك إلى النحل، تحمل على الإلهام الفطري أن اتخذي من الجبال بيوتا. من الممكن أنك تحمل الوحي لا على المخاطب وعلى الكلام بينه وبين عبده. من ثنايا الكلام تعرف أنه ليس بإلهام وإنما هو كلام تم محاورة، لأنه في عدة أمور. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إلى الشق التين، الشق التالت: إذا ألقيتيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الشق الرابع: إن رادوه إليك. الشق الخامس: وجاعلوه، هذا في إخبار، وجاعلوه من المرسلين. في مورد تين المولى جل وعلا يقول: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، في سورة طه الآية 38-39، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. محل الشهد، وده أكبر دليل أن الوحي محاوري، يأخذه عدو لي وعدو له. أخبر من بده ياخذ موسى، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني وليتصنع على عيني، في سورة طه الآية 38-39. أكثر من ذلك إذا بتراجع في تراجم العلماء، الشهيد الأول مشهور صاحب اللمعة، الشهيد الأول كان كل صيف يطلع على الشام، وكان هناك في بقايا من الشيعة، فكان يقعد بين ظهرانيهم حتى يحل لهم مشاكلهم الفقهية. كان في بداية دولة المماليك، ودولة المماليك كانت دولة مبنية على النصب وعلى البغض، وطبعا هو قتل ب701 ب705 هني غزوا كسروان وفتحوها وقضوا على الشيعة وسموها فتوح كسروان. طبعا الشهيد له قصة طويلة انه مش رح فينا هلأ نحكي قصتها، لكن تسلطوا عليه وحكموا عليه بالإعدام. في ليلة الإعدام نام ووضع ورقة تحت مخدته كتب فيها إني مظلوم فانتصر، فالصبح وجد عليها إن كنت عبدي فاصطبر. بسم الله. أما الكلام في إنسانية الإمام الحسين يعني في الأفعال التي صدرت من ناحية كونه إنسان فهي كثيرة جدا. يكفي في هذا المقام أن نشير فقط إلى شجاعته. أما الإنساني فهو الحسين بن علي، وهذا الشبل من ذاك الأسد، وهذا الثمر من ذلك الشجر. ولا عجب أن يشبه الليث شبله، وحق على ابن الصقر أن يشبه الصقر. كذلك قال بعضهم قوم كأولهم كأمير المؤمنين في الفضل آخرهم، والفضل أن يتساوى البدء والعقب. لكن سنشير فقط إلى شجاعته. وصلت شجاعته إلى حد شهد بها عدوه، والفضل ما شهدت به الأعداء. دعا الناس إلى مبارزته في كربلاء في العاشر من محرم، لم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. لذا قال بعض من حضر الواقع: والله ما رأيت مكثورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما منه، والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وإن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها، فتنكشف عن يمينه وعن شماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب، ولقد كان يحمل فيهم وقد كانوا 30,000 فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر. لذا يقول الشاعر ولقد أحسن هنا بقوله: له من علي في الحروب شجاعة، ومن أحمد عند الخطابة قيل. أيضا بعدما سقط عن ظهر جواده وقد كان مثخنا بالجراح كان يقاتل قتال الفارس الشجاع. كيف؟ يتقي الرمية، يتقي الرمية إذا رمي كان يتقيه، ويتحين الفرصة ويقول: أعلى قتلي تجتمعون. وعندما ضعف عن القتال أراد القوم اختباره أنه حي أم ميت، فتعرضوا لعياله. علم بذلك فقال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني، أي موتي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. جبن الشجعان عن الاقتراب منه وهو بين الموت والحياة. لذا يقول السيد جعفر الحلي يقول عفيرا، أي ملقى على الأرض ملكلك بالتراب، عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله قتيلا يجبن شجعانه. جبن الشجعان عن الاقتراب منه وهو بين الحياة والموت حتى بدر الشمر اللعين على فعلته الشنيعة،
وهو مع ذلك عندما أقدم على هذه الفعلة كان يضعف ويرعد، كان مضطرب. لذا يقول: قل المقادير قد أبدعت حادثة غريبة الشكل ما كانت ولم تكن، أمثل شمر أذل الله جبهته يلقى حسينا بذاك الملتقى الخشن. وأيضا بيقول المعري، بيقول: دع الأيام تفعل ما تريد فما أنا في العجائب مستزيد. أي أعجوبة! أليس قريشكم قتلت حسينا وكانت على خلافتكم يزيد؟ كل هذه الأفعال من الشجاعة انفرد بها أبو عبد الله الحسين في واقعة الطف. لذا بيقول الشاعر: لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا. يوم نهضنا كأمثال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا. جاءوا بسبعين ألفا، المراد الكثرة، سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعين. هذا من ناحية الإشارة إلى شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هو إمام، له أقوال في التوحيد، في العقائد، له أقوال في تقريبا جميع أبواب الفقه. له أيضا علاقات مع شيعته، له أيضا علاقات مع غير شيعته. كيف كان يدعو إلى سبيل الله جل وعلا، كيف كان يربي شيعته، أمر حينئذ طويل. نكتفي اليوم في مقام الإشارة إلى بعض مواعظه. سئل الحسين بن علي فقيل له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاء عذبني وإن شاء عفى عني، فأي فقير أفقر منتي. طبعا هذه أوردها على سبيل الموعظة، مش منيت أنه فعلا هو مذنب، لا، وإنما على سبيل الموعظة للاتعاظ بها من قبل الغير. كذلك قال عنده رجل: إن المعروف إذا أزدي إلى غير أهله ضاع. فقال الحسين: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر، مثل المطر تصيب البر والفاجر. من جملة مواعظه قوله عليه السلام: ما أخذ الله طاقة أحد قدرة إلا وضع عنه طاقته، ولا أخذ قدرته إلا وضع عنه كلفته. من جملة مواعظه قال له رجل ابتداء: كيف أنت عافاك الله؟ فقال عليه السلام له: السلام قبل الكلام، عافاك الله. ثم قال: لا تأذنوا لأحد حتى يسلم. من جملة أقواله صلوات الله عليه الاستدراج من الله سبحانه. كيف إنك بتشوف إنه الله عم يستدرجك؟ الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعم ويسلبه الشكر. نعم نزلي والشكر مش صاعد، في الاستدراج حتى تزداد معاصيك عند الله جل وعلا. من جملة مواعظه صلوات الله وسلامه عليه، طبعا وإن كانت هي كثيرة جدا لكن سنكتفي ببعضها، قوله: إن الحلم زينة والوفاء مروءة والصلة نعمة والاستكبار صلف، يعني تكبر وادعاء، والعجلة سفه والسفه ضعف، والغلو ورطة ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسق ربح. له أشعار وسيأتي بحثها بالتفصيل، لكن يحسن الإشارة إلى هذا الشعر. قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذهب الذين أحبهم أهل الكساء، وبقيت في من لا أحبه، في من أراه يسبني ظهر المغيب ولا أسبه، يبغي فسادي ما استطاع، وأمره مما أربه حنقا يدب إلى الضراء، وذاك مما لا أدبه، ويرى ذباب الشر من حولي يطل ولا يذبه، وإذا خبى وغر الصدور، وإذا خبى وغر الصدور فلا يزال به يشبه، أفلا يعيش بعقله، أفلا يتوب إليه لبه، أفلا يرى أن فعله مما يصور إليه غبه، حسبي بربي كافيا ما أختشي والبغي حسبه، ولقل من يبغي عليه فما كفاه الله ربه. اللهم صل على محمد. فقط من جملة الأشياء التي أحببت أن أذكرها من المواعظ، روي أن الحسين بن علي جاءه رجل وقال: أنا رجل عاص ولا أصبر عن المعصية، فعظني بموعظة. فقال عليه السلام: افعل 5 أشياء واذنب ما شئت. أول ذلك: لا تأكل رزق الله، واذنب ما شئت. طبعا الخبر طويل، لكن انا عم نطلب. قال له انه دعك من الاولى، انه سينا من الاولى. ثاني قال له: اخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. الثالث: اطلب موضعا لا يراك الله واذنب ما شئت. كمان ما اكتفى. قال له الرابع قال له: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. قال له الخامس، إذا أدخلك مالك في النار غدا يوم القيامة فلا تدخل معه النار واذنب ما شئت. إذا فيك تطلع منه لمالك، هو عم يجرك جر إلى جهنم. إذا عندك قدرة تخالف مالك اذنب حينئذ ما شئت. قال: كفاني هذه. هذه من جملة مواعظه، من جملة شعره صلوات الله وسلامه عليه. بالواقع من الممكن الواحد أن يتعجب، ممكن لأمي أن يكون يصدر منهم شعر. حابب بس أنا أشير إشارة إلى أن الشعر، وإن قال المولى جل وعلا عن النبي الأعظم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا هو ذكر وقرآن مبين، في سورة ياسين الآية 69. وإن قال المولى ذلك، إلا أنه أمر مختص بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنه من أعظم نعم الله على الإنسان النطق. ففي الخبر للإنسان فضيلتين: عقل ومنطق. فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. نطق من أعجب النعم. لذا ورد في الخبر العلوي: أعجب لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم. لذا كان النطق من أكبر النعم بعد الوجود، بعد نعمة الوجود. لذا قال تعالى: الرحمن علم القرآن. شوف في مقام بيان نعمه، خلق الإنسان، النعمة الأولى، علمه البيان، هي النعمة التانية. لذا بالمنطق وبالنطق امتاز الإنسان عن بقية الكائنات، فعرف أنه كائن ناطق.
هذا من جهة، من جهة ثانية هذا النطق كما قلنا أكثر من مرة منقسم إلى شعر ونثر. الشعر كلام موزون مقفى بخلاف النثر، لا وزن فيه ولا قافية. الشعر أوقع في النفس، أبقى وأدق. ومع هذا قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر عن النبي وما ينبغي له. فقد نفى عنه، فقد نفى المولى عن النبي علمه بالشعر، لا لتنزيه ساحة النبي، مش لأنه الشعر منقصي ورفع درجته باعتبار أن الشعر منقصا، وإنما لدحض دعوى المشركين حيث قالوا بأن القرآن شعر. فأخبر المولى جل وعلا عن دعواهم بقوله: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. سورة الأنبياء الآية 21. قال المولى عن دعواهم في آية أخرى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. سورة الحاقة 41. قال في آية ثالثة: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الآية 52 من سورة الطور. رد عليهم المولى هذه الدعوة بأنه لا يعرف الشعر ولا ينبغي له. من أي حيثية؟ من حيثية هو نبي، معجزته القرآن، حتى لا تبطل معجزة القرآن لا ينبغي له الشعر، فلا يصح أن يصدر منه الشعر ما دامت معجزته القرآن، حتى لا يتهم أن القرآن من شعره. لذا قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم، الشعر باشتماله على المجاز والتشبيه والكناية، وباعتبار أن معانيه تخيلات وهمية، لذا قيل عن الشعر: أكذبه أعذبه، ليكون أوقع في النفس وأبلغ في التصوير. لذا قال المولى في آخر سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب أحسن أي منقلب ينقلب. فوصف المولى جل وعلا الشعراء بالغواية، قال: الشعراء يتبعهم الغواية التي هي ضد الرشد. الرشد إصابة الواقع، الغواية البعد عن الواقع لما في كلام الشعراء من باطل. وصفهم بأنهم في كل واد يهيمون لما في كلامهم من التشابيه التخيلية مبنية على الخيال، وإلا فالشعر إذا خلص معناه من الباطل، خلص لفظه من التشابيه، فهو من أفضل أنواع الكلام، من أفضل. لذا قال النبي: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. لذا حث النبي حسان بن ثابت على قول الشعر في هجاء المشركين، وقال له: ما زلت مؤيدا بروح القدس. ولذا مرة تلت، ولذا قال النبي: أفضل كلمة قالها الشعراء قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. أمر رابع، ورد الحث من الأئمة على قول الشعر، بس أي شعر؟ الشعر اللي فيه حكم. قولهم: من قال فينا بيتا من الشعر وجبت له على الله الجنة. لذا بتلاحظ الفرزدق قال قصيدته المشهورة بحق الإمام علي بن الحسين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. بيقول الإمام زين العابدين بيقول للفرزدق منقبة يرجى له بها الجنة. شو المنقبة؟ قول الأصيل. قول الإمام الباقر للكميت الأسدي بيقول له مرحبا بشاعرنا وناصرنا بيده ولسانه. طبعا من ناحية حسان وإن كان هو أول من قال شعر في مسألة غدير خم في ولاية أمير المؤمنين، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا فقال من مولاكم ونبيكم، فقالوا ولم يبد هناك التعامية إلى قوله فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا، هنالك دع اللهم والي وليه وكن لله الذي عاد عليا معاديا. اللهم صل على محمد. بتلاحظ انه امير الامام زين العابدين قال عن الفرزدق له منقب، بتلاقي الامام الباقر قال الكوميت انه له بانه ناصرنا شعرنا كيت وكيت. النبي لما قال حسان الأبيات شو قال له؟ قال له لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. علقها على النصرة، علقت على النصرة، وهذا التعليق من أعلام النبوة ومغيبات رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حسان انحرف عن علي ومات عثمانيا، لذا كان له أبيات هو في قصة عثمان بيقول يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان، ضحوا بأشمطة. إنسان ختيار عنوان السجود به، إنه عثمان قتل وهو على مصلاه وعم ينسب القتل لأمير المؤمنين. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا وقرآنا لتسمعن وشيكا في ديارهم. الله أكبر يا ثارات عثمان. ما دام مات حينئذ هذا يكفيه قوله هو في الأبيات اللي قال بين يدي النبي وكن للذي عاد عليا معاديا، فيكفيه أنه دعا على نفسه، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وآله بواقع ما قال فيه هذه الأبيات ما قال فيه هذا القول إلا وعلقه مدام حينئذ مناصر. كذلك بتلاحظ الكميت إلنا بيقول الإمام الباقر بيقول اللهم مرحبا بشاعرنا، في خبر تاني بيقول اللهم اغفر للكميت، اللهم اغفر للكميت، اللهم اغفر للكميت 3 مرات. لا تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول ما دمت تقوله فينا. بالواقع الكميت رأى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المنام، قال له أنشدني قصيدتك العينية. بل فأنشدت حتى انتهيت إلى القول ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيق. قال له الأمير صدقت، ثم أنشد الأمير زد له على القصيد بيت ولم أرى مثل ذاك اليوم يوما ولم أرى مثله حق قل أضيع. هذا العيني بالواقع هي من أشهر قصائده على الإطلاق، هو صاحب الكميت بن زيد الأسدي، هو صاحب القصائد الهاشميات 7. البياضي في كتابه الصراط المستقيم بيقول أن الكميت رأى النبي قال له أنشدني العيني، هي العيني اللي طلب منه أمير المؤمنين في منام آخر، فلما وصل إلى قوله ويوم الدوح دوح غدير خم بيقول بكى النبي صلى الله عليه وآله بكاء شديدا وقال إي والله لم أرى مثله حقا أضيع. ما قال بك شعر مثل ما قال أمير المؤمنين، لأنه مما لا ينبغي له الشعر، ولكنه أيضا قال نفس المطلوب. طبعا دخل الكميت يوما على الإمام الباقر فأنشده قصيدته: من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا غير متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر الكميت ثلاثا لا تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول فينا. إلى أن وصل بأول وقتيلا بالطف غودر منهم بين غوغاء أمة وطغامي. بقول بكى أبو جعفر الباقر لما ذكر الإمام الحسين، بكى أبو جعفر الباقر عليه السلام بكاء شديدا. ثم نهض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حفيد أو ابن حفيد جعفر الطيار، فأخذ ثوبا ودار به على دور بني هاشم يقول لهم: يا بني هاشم، هذا الكميت قال فيكم الشعر: حين صمت الناس عن فضلكم وعرض دمه لبني أمية فأثيبوه بما قدرتم عليه. فكان يطرح الرجل ما معه من دراهم ودنانير، كانت النساء تخلع الحلي من أيديها وتدفعه إليه، فاجتمع له 100,000 درهم. فجيء بها إلى الكميت وقيل له: أتيناك بجهد المقل، نحن في دولة عدونا وقد جمعنا لك هذا المال فاستعن به على دهرك. فقال: بأبي أنتم وأمي، قد أكثرت بالمال وما أردت بمدح إياكم إلا الله ورسوله صلى الله عليه وآله، ولم أكن لآخذ ثمنا عليه في الدنيا فردوه إلى أهله، فلم يأخذ منه شيئا على الإطلاق. طبعا أيضا له قصيدة تاني، القصيد البائي: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، إلى أن يقول: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبوا، فلا زلت فيهم حيث يتهمونني، ولا زلت في أشياعكم أتقلب، وقالوا ترابي هواه ورأيه، بذلك أدعى فيهم وألقب. قصيدة طويلة بنقل السيد علي خان المدني في كتابه الطبقات الرفيعة، بذكر أيضا ابن عساكر عن الضبي بيقول: أدرك الناس في الكوفة وكانوا يقولون: من لم يحفظ بائية الكميت فليس بشيعي. النصارى الشيعة عندهم عنوان، بدك تعرفوا شيعي إذا بيحفظ بائية حينئذ الكميت، إذا مش حافظها بتعرفوا حينئذ ليس بشيعي على الإطلاق. طبعا هذا الكميت باعتبار انه شاع امره من باب الفيدي ليس الا، ولا احنا في ذكر صدد شعر الامام الحسين، باعتبار انه ذاع صيته كان في زمان الامويين فاجوا بدهم ياكلوه، اضطر انه يقول قصيده الرائيه المشهوره: فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر، والآن صرت بها إلى المصيب كمهتد بالأمس حائر. قصيدة طويلة بس آل حينئذ تقيت. لذا عند الموت، وإذا الكميت على كل العظم، عند الموت كان يقول: اللهم آل محمد، اللهم آل محمد، اللهم آل محمد. لهذا التشجيع من الأئمة، هذا الأمر الرابع. والأمر الخامس، الأئمة وصل منهم شعر كثير، ما فيك ترد خبر واثنين وثلاثة وأربعة، أخبار كثيرة جدا كلها بتقول إنه أمير المؤمنين قال الشعر، الإمام الحسين قال الشعر، الإمام زين العابدين قال الشعر، الإمام الجواد قال الشعر، الإمام الرضا قال الشعر، الإمام الحسين قال الشعر. طبعا بالنسبة إلى الأمير صلوات الله وسلامه عليه يكفي من باب الإشارة فقط انه الشيخ الكيدري جمع شعره تحت اسم انوار العقول في اشعار وصي الرسول،
وإذا بتقرأوا الكتاب مطبوع بتلاقيه شعر خيال من التشابيه، عار عن الخيال من ناحية الوهم، من ناحية المعنى سلك فيه نفس مسلكه في النثر. لم يتعرض أمير المؤمنين في الشعر إلا للحكمة والفضائل والآداب والسلوك. شوف من جملة أقواله بيقول: ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب. ما أمس ذهب، مثل ما ذهب ولن يعود، بل ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، فالناس بين مخاتل وموارب. أيضا بيقول: المرء في زمن الإقبال كالشجرة، وحولها الناس ما دامت بها الثمرة، حتى إذا ما عرت من حملها انصرفوا عنه عقوق عنها عقوقا وقد كانوا بها بررة. والقصيدة طويلة. صلوات الله وسلامه عليه. بيقول: لئن ساءني دهر لقد سرني دهر، وإن مسني عسر فقد مسني يسر، لكل من الأيام عندي عادة، فإن ساءني صبر فقد سرني شكر. بيكفيك أنه في النهج بيورد من جملة كلامه، بيقول مخاطبا أبا بكر، بيقول له: إن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. من أفضل ما قاله صلوات الله وسلامه عليه افتخارا حينما هاجر بالفواطم من مكة إلى المدينة، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج قائلا: خلوا سبيل الجاهد المجاهد، آليت لا أعبد غير الواحد. أيضا من أفضل ما قال افتخارا عندما برز عمرو بن عبد الود العامري يناشد المسلمين للمبارزة، النبي يحثهم: من يبارز عمرو وله على الله الجنة، عم يضمن النبي الجنة، ما حدا يبارز. فلم يبرز أحد فاستشاط بعمر العز فقال: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المنيجز، إني كذلك ولم أزل متفرعا نحو الهزائز، إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز. طلب أمير المؤمنين البراز، أذن له النبي، دعا له بالنصر، فخرج وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند العزائز. كذلك من باب الإشارة ليس إلا قول الإمام زين العابدين من جملة شعره، بيقول: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يراه ذو الجهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن: يا رب جوهر علم لو أبوح به، لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا، ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. كذلك دخل الإمام الهادي على المتوكل في عزه وجبروته بين حواشيه وأعوانه وعلى وبين يديه الخمر، طلب من الإمام الهادي يشرب الخمر، قال له أنه ما خلطت لحمي ولا دمي، فقال له: أنشدني الشعر. فقال الهادي باتوا، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، قال له: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقل داخلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سائلهم، تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. فبكى المتوكل بكاء شديدا، وبكى من حوله من أعوانه وحوشه. لا نطيل في أشعار كل الأئمة فقط من باب التبرك. قول الإمام الرضا لما دخل عليه دعبل أنشد له قصيدته، دعبل أنشد قصيدته التائية ومطلعها، ومدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، إلى أن يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، نالها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. إلى هنا فقال الإمام الرضا أفلا ألحق لك بهذا الموضع، إن وصل إلى قبر الإمام الكاظم، أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ فقال بلى يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. وفقال الرضا عليه السلام وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكروبات. اللهم صل على محمد. فقال دعبل هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ فقال الرضا عليه السلام هو قبري، ولا تمضي الأيام والسنون حتى يصير القبر مختلف شيعتي، فمن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة. أما الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه له شعر كثير من جملته، قوله سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمة نور الهدى في ليال في الضلالة مدلهمة، يريد الجاحدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. في خبر آخر دخل أعرابي يوما وسأل عن أكرم الناس فدل على الحسين، فدخل المسجد فوجده يصلي فوقف بأزائه ينشد لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلق، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. لما فرغ الإمام عليه السلام من الصلاة قال يا قنبر بقي شيء من مال الحجاز؟ قال نعم 4000 دينار. فقال ائت بها من هو أحق بها منا، ثم نزع برديه ولف الدنانير وأعطاه للعربي وأنشد خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا، عصا أمارة ملك حكم،
انه عندنا حكم. لو كان في سيرنا الغداة عصا امست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غور، والكف مني قليلة النفقة. هو ايضا القائل في الكرم: اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا ما تولتي. أيضا من جملة أقواله بالشعر قوله: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به الحر يبخل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. أيضا من جملة أشعاره صلوات الله وسلامه عليه وهو الأمر الأخير ما قاله قبل البراز، له قصيدة طويلة وإن شاء الله أنه بنحكي لكم إياه بالتفصيل. إنه القصيد قال قبل البراز يوم العاشر، بيقول: كفر القوم وقد من رغب عن ثواب الله رب الثقلين، قتلوا القوم عليا وابنه، حسن الخير كريم الأبوين حنقا منهم، وقالوا أجمعوا احشروا الناس إلى حرب الحسين، يا لقومي من أناس رذل جمعوا الجمع لأهل الحرمين، ثم ساروا وتواصوا كلهم باشتياحي لرضاء الملحدين يزيد بن زياد، لم يخافوا الله في سفك دمي لعبيد الله نسل الكافرين، وابن سعد قد رماني عنوة بجنود كوقوف الهاطلين، لا لشيء كان مني قبل ذا غير فخري بضياء النيرين، بعلي الخير من بعد النبي والنبي القرشي الوالدين، خيرة الله من الخلق أبي ثم أمي، فأنا ابن الخيرين فضة قد خلصت من ذهب، فأنا الفضة وابن الذهبين. بقية ما له الدخل في شؤون الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبقية ما تراجم الطفيين وشهداء الطف نرجئه إلى الأسبوع المقبل، نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.